بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بالعلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 21 في سلسلة دروس تاريخ التشريع الإسلامي، ونحن ما زلنا نتحدث عن الدور الرابع من أدوار التشريع الإسلامي، وحديثنا مستمر عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. كنا ولا نزال نتحدث عن رحلاته العلمية في البلاد، بلاد الله الواسعة. نعم. وكان العلماء فيما مضى يعتمدون في دراساتهم العلمية على الرحلات، ذلك لأن الأمور لم تكن ميسرة كما هي ميسرة في هذا العصر، فلا بد لكي يأخذ الحديث من سفيان بن عيينة أن يرحل إليه، ولا بد لكي يأخذ الحديث من الزهري أن يرحل إليه أيضا، وهكذا. فكان الإمام أحمد بن حنبل ممن حببت إليه الرحلة في سبيل العلم. نعم. طوف بالأقاليم المختلفة التي يعلم أن فيها علماء، من أجل أن يأخذ منهم الحديث ويتلقاه منهم ويرويه عنهم. كان لا يستكثر الكثير مهما كثر من حفظ، وكان حيفوظا، كان قوي الحافظة. نعم. ولا يني، يعني لا يعجز عن الكد في سبيل العلم. نعم. وكان يحمل حقائب كتبه على ظهره وهو يسافر من بلد إلى بلد، ومعه محبرته وقراطيسه أوراقه. وقد لقيه مرة أحد العلماء من أصحابه فقال له: إلى متى تطوف في البلاد وتحمل هذه المحبرة؟ فقال: من المحبرة إلى المقبرة، هذا شأني. نعم. طبعا العالم كلما ازداد علما كلما شعر أنه جاهل، والعالم الذي يخيل إليه في مرحلة من المراحل أنه قد أصبح عالما فذا، فذلك برهان قاطع على أنه جاهل. نعم. هذه حقيقة، وكان الإمام أحمد يتفاعل مع هذه الحقيقة. كلما ازداد علما ازداد شعورا بأن أمامه مزيدا من المعارف التي ينبغي أن يحج إليها. نعم. نتكلم عن علوم الشريعة طبعا. نعم. الإنسان متى ما حفظ مثلا 100 مسألة، هذه المسائل 100 تكشف له عن آفاق من المسائل وراءه. كل مسألة من هذه المسائل تبين له أن هنالك مسائل أخرى مرتبطة بها، فهو نعم يشد نفسه وفكره إلى الوصول إليها. فإذا وصل إلى هذا المزيد نبهه المزيد إلى أن وراء ذلك أيضا مزيدا، وهكذا. كلما ازداد معرفة دلته معرفته التي حصل عليها على مسافات ومساحات جهله. لذلك نقول بحق الإنسان الذي نعم درس شيء وأخذ بعض الشهادات كما هو مقياس العلم في هذا العصر، وخيل إليه أنه أصبح عالما أو علامة كما يقولون، هكذا خيل إليه، فهذا دليل على أنه جاهل حقا. حج الإمام أحمد بن حنبل 5 مرات كما يقول هو عن نفسه، وحج 3 حجج منها ماشيا، ماشيا على قدميه، لعل إحداها كانت من بغداد. نعم. ويقول عن نفسه إنه ضل الطريق مرة من هذه المرات 3، فكان يصيح يقول: يا عباد الله دلوني على الطريق، ويعيدها: يا عباد الله دلوني على الطريق، حتى فتح الله عز وجل له الطريق فأمسك به ومشى إلى النهاية. نعم. ولعل الإمام أحمد، وكان رجلا شديد التمسك بما كان عليه السلف، وكان شديد الخوف من البدعة، لعله علم ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا شردت لأحدكم ناقة أو نحوها في البيداء، شردت ولا سبيل لي يعني القبض عليها، فلينادي: يا عباد الله احبسوا، يا عباد الله احبسوا. فعلا كثيرا ما، نعم، كانت هذه الكلمة سببا لوقوف هذه الناقة حيثما كانت عندما كانت. يا عباد الله الخطاب للجن المؤمنين بالله، وربما للملائكة أيضا، كلهم عباد الله. فالإمام أحمد قاس نفسه في هذه الحالة على ما قد ذكرنا، فهو يقول عن نفسه، يقول: كنت، نعم، أنادي وأكرر: يا عباد الله دلوني على الطريق، فدله الله سبحانه وتعالى على الطريق. هنا أحب أن أقول شيئا: الإمام أحمد معروف بشدة تمسكه بالنص وبالسنة وعدم انحرافه إلى البدعة وتخوفه الشديد منها، ومن يسمون أنفسهم اليوم بالسلفية واسمهم الأساسي الوهابية يعتزون بالنهج الذي كان عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. طيب، إذا أردنا أن نأخذ بالنهج الذي ينادي به هؤلاء الإخوة الذين يسمون أنفسهم السلفية، لا بد أن ننكر على الإمام أحمد هذا الكلام. نقول له: بدلا من أن تقول يا عباد الله دلوني على الطريق، قل: يا الله دلني على الطريق. نعم، هذا إشراك، وهذا استعانة بغير الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. طيب، وماذا يقولون عن كلام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وهو الذي يقول ذلك عن نفسه؟ نحن لم نره، هو يقول عن نفسه: حججت 3 مرات ماشيا. لماذا لا نقول أن الحج ماشيا بدعة؟ هل حج رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشيا؟ طيب، ما حج. إذن لماذا لا نقول على نهج هؤلاء الإخوة: إذن حج الإمام أحمد ماشيا بدعة، من بغداد أو من غير بغداد إلى بيت الله الحرام، شيء ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب عن هذا يتمثل في شيء: العلم هو مفتاح معرفة السنة والبدعة. بدون أن تتمرس بالعلم الدقيق لن تعلم فرقا بين الاتباع والابتداع، أبدا لن تعلم الفرق. لكنك إذا تعلمت وأوغلت في التعلم وأخذت قسط الكامل الوافي بمعرفة مبادئ الشريعة الإسلامية وقواعد تفسير النصوص، لا سيما أصول الفقه وقواعد الاستنباط، عندئذ بوسعك أن تعلم الاتباع والابتداع وأن تعلم الفرق بينهما. فالإمام أحمد عندما قال يا عباد الله دلوني على الطريق لم يبتدع شيئا، ولكنه استنجد بجنود الله عز وجل، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. إذن ربنا عز وجل يعلن بصريح القول أن له جنودا. عندما نقول له جنود، جنود جمع جند، الجند ما هي وظيفته؟ وظيفته العمل الذي كلفه به القائد أو أي كلفه به مولانا وخالقنا سبحانه وتعالى، هذا هو عمل الجنود. ملائكة جنود لله عز وجل مكلفون، أليس كذلك؟ إسرافيل له وظيفة، عزرائيل له وظيفة، نعم، كل قائم بالوظيفة التي أقامه الله عز وجل. هل الباري بحاجة؟ أبدا. إذن ما دام الباري أقام فلانا من ملائكته أو من عباده بوظيفة وكلفه بها، فأنا إذا التجأت إليه لكي يؤدي هذه الوظيفة التي كلفه الله بها في حقي، أكون في الظاهر التجأت إليه، لكن في الحقيقة التجأت إلى من؟ إلى من جعله الله سبحانه وتعالى موظفا. هذه حقيقة، لكن من الذي يدركها؟ يدركها العالم، يدركها المتبصر، نعم، بالقواعد. طيب إذا سألنا هؤلاء الناس، طيب أنتم تنكرون البدع، وكل شيء لم يفعله رسول الله عندكم بدعة، إذا فعلنا شيئا لم يفعله رسول الله بدعة. ها هو ذا الإمام أحمد الذي هو قدوتنا وقدوتكم، حج إلى بيت الله الحرام من أبعد مسافة تقريبا ماشيا. هل حج رسول الله ماشيا؟ لا. إذا فعل شيئا لم يفعله رسول الله، إذا هو مبتدع. ماذا سيقول؟ والله لن يعلم الجواب، لأنه غير متبصر بقواعد الشريعة الإسلامية. طيب ما هو الجواب؟ الجواب ليس كل ما لم يفعله رسول الله بدعة، كل ما أدخلته في الدين وهو ليس منه بدعة، لكن ليس كل ما قد فعلته مما لم يفعله رسول الله أبدا ليس بدعة. تنظر إذا كان هنالك منع من هذا الفعل بالقرآن أو بالحديث، والله بدعة وحرام صار. أما إذا كان الشارع سكت عنه، القرآن سكت عنه، الحديث سكت عنه، طيب ورسول الله ما فعله، الأصل في الأشياء الإباحة. لذلك قال القاعدة هذه ليس كل ما لم يفعله رسول الله محرما، يعني عدم فعل رسول الله الشيء ليس دليلا على أنه بدعة أو حرام. يا أخي في كثير من المآكل ما أكلها رسول الله ونحن نأكلها اليوم، هل هي بدعة؟ عند هؤلاء الإخوة بدعة، لأنه أنت ما يعني فعلت شيئا لم يفعله رسول الله، لكنهم يقعون في حيرة، هن بيأكلوا مآكل كثيرة لم يأكلها رسول الله. هنالك ألبسة نحن نرتديها اليوم ما ارتداها رسول الله، أبني نعم هذه الأبنية التي نشيدها ونسكن فيها، هل بنى مثلها رسول الله؟ أبدا. طيب هنالك صناعات لم يصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتحدث فيها. هنالك أشياء كثيرة جدا 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 لم يفعلها رسول الله ونحن نفعلها. هل نقول كل ذلك إذا بدعة لأن رسول الله لم يفعل هذا الشيء؟ ما في عاقل يقول هذا الكلام. نعم. طيب لكن هم هكذا يقولون. نعم. ويحارون. كيف يخرج الإنسان من الحيرة في هذه القضايا؟ بالرجوع إلى علوم الشريعة الإسلامية والدقة في دراستها وفهمها والتبصر بها. نعم. قاعدة: ليست البدعة كل ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا، النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن توفي بعشرين سنة تقريبا، مجتمع الجزيرة العربية في خلافة أبي بكر في خلافة عمر تغير تغيرا جذريا تقريبا. البيوت اختلفت، المآكل طبيعتها اختلفت، الأوعية الأطعمة اختلفت، الصناعات اختلفت، الألبس اختلفت، كل ذلك اختلف. والصحابة كانوا يفعلوا يمارسون، كانوا نعم يعيشون في عادات وأمور لم يعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكان إيه؟ كيف بدنا نعرف البدعة؟ هالشيء اللي النبي ما فعله عرضوا على كتاب الله عز وجل في نصب الحذر منه، إذا خلص صار حرام. طيب عرضوا مرة تانية على دين، هل هذا الفعل عادي؟ تفعل هذا الفعل باعتباره عادي من العادات؟ إن كنت تفعل هذا الشيء بدافع عادي كمان ما في مانع. والله كنا بناكل على طريقة معينة بالأرض وبناكل بأصابعنا، بعدين اختلفت العادة صرنا ناكل بالمعالق والشوك والكذا، هالتغير شو دافعه؟ العادي، ما في مانع. أما إذا كان هذا الشيء الجديد الذي وجد في حياتنا وجد بدافع اعتباره دين، ونظرنا فوجدنا لا الرسول ذكره ولا القرآن ذكره ولا الإجماع المسلمين ذكره، ها إذا هذه بدعة. الجديد الذي أقحم في الدين وهو ليس منه كل بدعة. الجنائز فيها في اليوم أشياء كثيرة جدا يكون فيها تفعل على أنها من الدين، إذا هذه بدعة. عندما يدخل الميت في قبره تجد من يؤذن لك، فنش الأذان، الأذان مشروع لأوقات الصلاة، هنا يفعل هذا على أنه المسألة دين. إذا ما فعلوا يمكن أهل الميت بيخانقوهم أو بداخله. إذا هذه بدعة، لأنك قد فعلت شيئا أقحمته في الدين وهو ليس منه. لكن الأعمال والأفعال الجديدة المتعلقة بألبستنا، المتعلقة بسكنانا، المتعلقة بصناعاتنا، المتعلقة بمراكبنا، المتعلقة بهذه الأشياء، نجددها بدافع من العرف، من المصالح، لا بدافع من الدين. ليس في الناس من يقول إن ذلك بدعة. طيب نعود إلى سيدنا الإمام أحمد. طيب هو حج ماشيا، هل نستطيع بناء على ما قد ذكرت أن نقول هذه بدعة؟ نقول لماذا بدعة؟ لأن النبي ما حج ماشي، كما أن النبي ما كان عم يلبس الوعي اللي كان عم يلبس الإمام أحمد، كمان النبي ما كان عم يروح من بلد لبلد ويحط هالكتب على كتفه، ما كان عم يعمل هيك. كل ذلك بدعة. ليس ما لم يفعله رسول الله بدعة بالضرورة. فالنبي عليه الصلاة والسلام صحيح حج راكبا، لكن هل نهى عن أن يحج الإنسان ماشيا؟ إذن خلص. عندما تحج ماشية، وقد سمعت قاعدة أن الأجر على قدر المشقة، خلاص انتهى الإشكال، بشرط أن تعلم أنك لن تزج نفسك في ضرر في هذه الحالة، عندك قدرة ما في مانع. وبهذا الشكل، نعم، هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها في هذا المجال. أثناء تطوافه الإمام أحمد بن حنبل كان يسعى جاهدا في الغالب لرواية الحديث، فكان جهده منصبا في أكثر تطوافه، وجل رحلاته منصبا لرواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنه في أحد هذه اللقاءات في حج من هذه الحجج الخمسة، نعم، لقي الإمام الشافعي، جلس إليه، أول لقاء الإمام الشافعي جلس إليه فانبهر بعلمه، نعم، وظل يجلس إليه، أخذ منه قواعد الاستنباط. الإمام الشافعي يعني يمتاز يعني شيء قلما نجد من وصل إلى شأو كشأوه، وهو استنباط الأحكام من النصوص، كيف تستنبط الحكم من النص، طبعا طبق قواعد اللغة العربية، طبق قواعد البيان، طبق قواعد تفسير النصوص المختلفة. هذا شيء جديد على الإمام أحمد، جلس إليه، نعم، وأخذ يأخذ منه قواعد أصول الفقه اللي هو أول من أبدعها، ومبدأ الناسخ والمنسوخ في كتاب الله سبحانه وتعالى، وقواعد الناسخ والمنسوخ، نعم، كل ذلك، نعم، أخذه من مجالس الإمام الشافعي في حج من هذه الأيام. يعني ما كان هو عندما يصل إلى الحج مثل أكايتنا بعنده 15 يوم بعنده مناسك الحج، بعدين بيروح المدينة المنورة، نعم، بيزور وبعدين بيرجع، لا، كان يبقى هناك مدة طويلة يجلس في مجالس العلم، فكان، نعم، أن عثر على الإمام الشافعي فلزم مجالسه وأخذ منه، نعم. خلال حياته كلها لم يجلس الإمام أحمد للفتوى ولا لرواية الحديث، نعم، أصبح عمره 30، أبدا لم يجلس لا للفتوى ولا لرواية الحديث، أصبح عمره 35، إلى أن أصبح عمره 40 عاما، لما تم له من العمر 40 عاما جلس للتحديث، للتحديث يعني يروي للناس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم طبقا للسند الذي يرويه هو، نعم، وجلس للفتوى أيضا، نعم، يعني لبيان أحكام الحلال والحرام. لماذا يعني تأخر في يعني هذا المجلس محدثا مع العلم أنه بلغ شأوا عاليا في رواية الحديث، وكان الإمام الشافعي يستشيره في الحديث من الأحاديث، لا يستبين له أهو حديث صحيح أم لا، يستشير الإمام أحمد، نعم. كان الإمام أحمد شديد الورع، وكان يرى أنه لم يصل إلى حيث يستطيع أن يجلس ليحدث الناس إن راويا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يهاب هذا المجلس. أما الفتوى فكان أشد خوفا من إفتائه للناس من خوفه من رواية الحديث، لأنه باعوا في الحديث واسعة جدا جدا، وكان محدثا أكثر منه فقيها إلى تلك الفترة، نعم. فإذا كان إلى هذه الفترة لم يجلس للتحديث، فكيف يجلس للفتوى؟ ك كان يأذن للجالسين في مجلسه بعد أن جلس للتحديث أن يكتبوا الحديث، بل كان يلح على ذلك حتى لا يقع هو أو هم في خطأ في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عندما كان يفتي لم يكن يأذن لأحد أن يكتب فتوى، وإذا وجد من كتبها أنكر عليه وطلب منه أن يمزقها. لماذا؟ لأنه يخشى أن يأتي يوم يعود فيه عن هذه الفتوى ويرى أنه قد أخطأ فيها، ولا يستطيع أن يتعقب هذا الإنسان ويأتي به ليقول له أنا غيرت الفتوى التي كتبتها فغير ما قد كتبت، لا يستطيع. فكان يمنعهم من أن يكتبوا عن فمه الفتوى. نعم، وكم مرة غضب بسبب أن في الجالسين عنده من حاول أن يخالف رأيه في هذا الأمر وأن يكتب عنه كما يكتب عن كثير من الذين نقلوا عنه. هذا هو السبب في أنه تأخر فيما يتعلق بجلوسه للفتيا وللتحديث إلى أن أصبح له من العمر 40 عاما. طيب، الآن ندخل في موضوع آخر. آراؤه في العقيدة الإسلامية هل كانت متفقة كل الاتفاق مع آراء أهل السنة والجماعة، أم كان هنالك شيء من الخلاف؟ بكلمة جامعة مختصرة نقول: ليس فيما كان يتبناه الإمام أحمد من مسائل العقيدة، الإيمان بالله، الإيمان بصفات الله، الإيمان بالقضاء، القدر، بخالقية الله لأفعال الله، إلى آخر ما هنالك، ليس هنالك أي فرق بين ما يعتقده هو وما يعتقده أهل السنة والجماعة الذين كانوا في عصره والذين كانوا من قبل ومن قبل التابعين والصحابة، أبدا بشكل من الأشكال. هذا بشكل إجمالي، لكن تعالوا نذكر بعض التفاصيل. هنالك اليوم من يكفر مثلا مرتكب الكبيرة، المعاصي الكبيرة، بل فيهم من يكفر مرتكب الكبيرة ويروي ذلك عن الإمام أحمد. نعم، هل هذا صحيح؟ الأمر ليس كذلك. الذين يكفرون مرتكب الكبيرة هم الخوارج، بل فيهم من يكفر حتى مرتكب الصغائر. الخوارج معروفون، الذين ظهروا في عصر من؟ في خلافة سيدنا علي رضوان الله تعالى. أما الإمام أحمد، معاذ الله. سئل الإمام أحمد، ولعلي ذكرت ذلك لكم بمناسبة مرة، عن رجل رؤية يشرب خمرة، هل نكفره بذلك؟ قال: لا، فلعله يشربها وهو يعلم أنها محرمة حتى تسأله، فإن قال لك إنه يستبيحها، يعني يرى أنها مباحة، فعندئذ يكون قد خرج من الملة لا بشربه لها، وإنما بإنكاره لحرمتها. شايفين كيف؟ أي السلوك ليس هو الذي جعله كافرا، وإنما قراره الذي أدلى به بفمه عندما قال: لا، هي مباحة في اعتقاده وليست بمحرم. هذا كلام الإمام أحمد، نعم، ينقله عنه أصحابه، نعم، وموجود هذا الكلام في كتاب المغني لابن قدامة، نعم، وغيره أيضا. طيب، الخمرة أو غيرها، لا فرق يعني. طيب ماذا كان يقول في القدر، في القضاء والقدر؟ كان يقول ما يقوله أهل السنة والجماعة، يجب الإيمان بالقدر، يجب الإيمان بقضاء الله عز وجل وقدره، ويجب أن نعلم أنه لا يقع في الكون إلا ما يريده الله سبحانه وتعالى، وينبغي أن نعلم أن أفعالنا كلها مخلوقة بخلق الله عز وجل وليس مخلوقة منا نحن. هذا كله خلافا لمن؟ للمعتزلة. المعتزلة هم الذين شردوا وخالفوا في هذا. نعم، وتفاصيل ذلك كلها واضح. لكن الإمام أحمد كما قلت لكم في الدرس السابق لم يكن يناقش التائهين والمبطلين المعتزلة مناقشة يستجر بها إلى علم الكلام. نعم، يقول هكذا ورد عن رسول الله، وهكذا كان أصحاب رسول الله، وانتهى خلاص. نعم، وكان يعتقد أن صفات الباري سبحانه وتعالى هي كل ما أثبته لذاته العلية في قرآنه، وكل ما يدخل في صفات الكمال، وأن صفات الله عز وجل ذاته وأنها قديمة قدم ذاته، ليس في صفات الله ما كان معدوما ثم وجد، معاذ الله. هذا شأن المخلوق، المخلوق بتقدم من الضعف إلى القوة، من الخطأ إلى الصواب، من الانحراف إلى الاستقامة. نعم، لكن صفات الباري عز وجل قديمة قدم ذاته، وكلام الله صفة من صفاته. نقول من صفات الله أنه سميع قدير عليم بصير متكلم، هذا أيضا من صفاته. فصفة الكلام في ذات الله عز وجل قديمة قدم ذاته، ومن هنا كان يؤكد ويكرر أن القرآن ليس بمخلوق. ليس بمخلوق، لما بنقول ليس بمخلوق يستلزم ذلك أنه قديم. نعم، لأنه صفة الله سبحانه وتعالى. سئل أثناء المحنة التي سنتحدث عنها حديثا خاصا في درس آت إن شاء الله، سئل عما يقوله بالقرآن، فقال القرآن علم الله، يتضمن علم الله، وعلم الله صفته، وصفته قديمة. لما منقول الله من صفاته أنه عليم، طيب علم طارئ؟ نحن نكون أنا جهال. نعم، أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، هذا منطبق علينا. نعم، ثم إننا تعلمنا، وجد العلم في حياتنا من بعد. أما الله عز وجل فعلمه قديم قدم ذاته. طيب القرآن ماذا يتضمن؟ يتضمن علم الله سبحانه وتعالى. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. هل يعتقد أن الإنسان يرى ربه يوم القيامة؟ يقول ما يقوله أهل السنة والجماعة. وقد ذكرنا في دروس العقيدة أن المسلمين أهل السنة والجماعة ما عدا المعتزلة، كل ما عدا المعتزلة، مجمعون على أن العبد يرى ربه يوم القيامة إن ختم له بخاتمة الحسنى. نعم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. يقول عن أولئك الناس ساتهين، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذن فالله سبحانه وتعالى نعم يكرم عباده الصالحين برؤية ذاته العالية. والإمام أحمد ما خالف هذا الذي اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب في السياسة ماذا كان موقف الإمام أحمد من الخلفاء؟ يعني لو سئل عن خليفة نعم ظهر فيه الفسق. ومعنى الفسق معروف، الفاسق من ارتكب كبيرة لم يتب منها أو أصر على صغيرة فهو دائما 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 يرتكبها، هذا الإنسان ماذا يسمى؟ فاسق في مصطلحنا. إذا سئل الإمام أحمد عن الفاسق الخليفة عندما يفسق، هل يفسد الفسق خلافته ومن ثم يجوز لنا الخروج عليه؟ كان يمنع من ذلك ويقول لا يجوز الخروج على الخليفة الفاسق لو كان فاسقا. طبعا السبب واضح، لماذا؟ لأن الخروج عليه بسبب الفسق يزج الأمة في ضرر أشد من ضرر فسقه. يأمرك بمنكر إياك أن تطيعه، ينهاك عن معروف إياك أن تطيعه، أكيد يعني لا سمع ولا طاعة فيما يخالف أمر الله، لكن تخرج عليه شيء ثاني. هلا في ناس بيغلطوا هاي بهاي، أن تطيع الحاكم في معصية يأمرك بها إياك، نعم لا سمع ولا طاعة، لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق. طيب قال لك أن هو عم يأمرني بالمعصية، لكان لازم أخرج عليه، لكان لا هي لا، تطيعه فيما لا معصية فيه، تطيعه في المباحات، يقول لك لا تعمل إيه لا تعمل، تطيعه فيما يرتكب هو بسببه محرما لكنك أنت لا ترتكبه في سبيله محرما، أطيعه. يعني مثلا أخذ مالك، لو لما أخذ مالك بدون حق مين اللي عصى الله؟ هو ولا أنت؟ هو الطفل، أنت ينبغي أن تطيعه. نعم نعم في هذا، وهذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أما الخروج فلا يجوز الخروج على الحاكم إلا إذا رأى الإنسان أو رأت الأمة منه كفرا بواحا، يعني كفر صريح لا يحتمل التأويل، لكم عليه سلطان عند الله عز وجل، عندئذ هي يجوز الخروج، بل يجب الخروج عليه في هذه الحالة. هذا كان رأي من؟ الإمام أحمد بن حنبل، مو رأي الخاص ورأي الأمة. والإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم يروي الإجماع، يروي الإجماع على أنه لا يجوز الخروج على الإمام الفاسق بسبب فسقه، لكن لا يجوز طاعته فيما حرم الله سبحانه وتعالى، هذا شيء آخر. نعم. ولا سؤال فعلا الإمام أحمد في هذا وكان هذا جوابه، لكن الغريب أن بعض الناس اليوم الذين يجيزون يفتون لأنفسهم بأمور شتى وعجيبة وغريبة، نعم يدعمون مواقفهم العجيبة بمن؟ بالإمام أحمد، ويرون عنه أمورا هو بريء منها. يعني في مجتمعاتنا الإسلامية والعربية هنالك من يفتون بقتل لا الحكام بل أعوان الحكام، نعم الشرطة المسؤولين الذين، لماذا؟ لأنه قال هدول أعوان الحكام الظلم الفسقة، لكن الحاكم نفسه ما بيجوز تقتله، ما بيجوز تخرج عليه، كيف يجوز لك الخروج على الخروج قتل من تسميهم أعوان الظلم؟ نعم. طيب ما هو النبي عليه الصلاة والسلام لو كان هذا صحيحا لكان أولى الناس بفعله. هنالك من خرج، لا أقول خرج، لكن ارتكب ما يسمى باليوم الخيانة العظمى، حاطب ابن أبي بلتعة سمع أن النبي عليه الصلاة والسلام يخطط سرا لفتح مكة. نعم عم يخطط. يا أخواننا إشارة الجوال أذان حرام حرام حرام، عم تستخدم الله أكبر لمعرفة أنه في فلان عم بدياك. شو هذا؟ شو هالورع البارد المقلوب منكس؟ خلي الإشارة التقليدية المعروفة وهذا لا يحققك الله سبحانه وتعالى عليه. أما تقول الله أكبر الله أكبر وتسكت من نص التكبير مشان حتى تقول نعم، يا أخي لا يملك. أنت عم نحكي عم نحذر، أقسم بالله شيء بيزلزل هذا. كم إنسان جعل شعار نعم الطلب الذي يأتيه الجوال معه الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله، يصدف أنه جواله بعيد بيكسر لما يصل أشهد أن لا إله الله أشهد أن لا إله نعم تفضل وين الله. يستخدم الأذان لصالحه الدنيا. والفقهاء قالوا لا يجوز للإنسان أن يروج بضاعته بالألفاظ الدينية، صلوا على النبي أي نعم ما ندري ايش وكذا وكلام من هالقبيل مشان هات يروج بضاعته. نعم اراد ان يدخل دارا مشان يقول انه بده يستاذن، يا الله يا الله، لك بدل ما تقول يا الله يا الله قول السلام عليكم مثل ما النبي علمنا، ما بيجوز. هذه حقيقة ينبغي ان نعلمها ونواصل ان شاء الله في درس قادم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم إنا نسألك بتجلياتك الرحمانية على عبادك المؤمنين بك، ونسألك بنفحاتك الإلهية يا ذا الجلال والإكرام، ونسألك بألطافك السنية، ونسألك بأسمائك الحسنى يا ذا الجلال والإكرام أن تجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المؤمنين. اكلا اللهم بلدتنا هذه بعين عنايتك وأتم رعايتك، طهرها اللهم من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها يا ذا الجلال والإكرام. خذ بنواصينا ونواصي قادة المسلمين في سائر بلاد الإسلام إلى ما يرضيك، واصرفنا واصرفهم عما لا يرضيك، وأدم علينا جميعا عين عنايتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أن تستجيب الساعة دعاءنا، وأن تحقق رجاءنا يا رب العالمين، وأن تختم بالصالحات أعمالنا يا رب العالمين، حتى نلقاك غدا وأنت راض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد طب القلوب وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعافية الأبدان ودوائها، وعلى آله وصحبه وسلم. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين.